بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش زيارة مسؤول أمريكي لسوريا، وهل تعقد واشنطن صفقة مع الأسد؟ في خطوة مفاجئة أعلنت مصادر إعلامية أمريكية أن مسؤولاً في البيت الأبيض قام مؤخراً بزيارة سرية إلى دمشق للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا عام 2012، وإنه أيضاً أجرى اجتماعاً مع الحكومة السورية. السبب المعلن للزيارة هو طلب الإفراج عن مواطنين أمريكيين محتجزان لدى السلطات السورية، وتقول وسائل الإعلام الأمريكية إن هناك 4 آخرين محتجزين أيضاً لكن لا تتوافر عنهم معلومات. المعتقلان هما الصحفي الأمريكي أوستن تايس الذي سبق أن خدم في قوات المشاة البحرية واختفى خلال تغطيات التطورات في سوريا عام 2012، والآخر هو الطبيب الأمريكي من أصل سوري ماجد كمالماز الذي احتجز في نقطة تفتيش عام 2017. وفي أغسطس الماضي أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ترامب بعث في مارس برسالة إلى الأسد بشأن مصير الصحفي أوستن. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال أن زيارة مماثلة أجراها نائب مساعد الرئيس الأمريكي كاش باتل مسؤول ملف الإرهاب في البيت الأبيض لدمشق أوائل العام الحالي، وأنه عقد خلال هذه الزيارة اجتماعات سرية مع الحكومة السورية. ويعتقد أن هناك وساطة لبنانية للإفراج عن الأمريكيين، حيث تشير الصحيفة إلى أن مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم التقى في البيت الأبيض مع روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب الأسبوع الماضي لمناقشة إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في سوريا. فهل تنجح واشنطن في عقد صفقة مع الأسد بعد سنوات من العداء؟ وهل تمتد المفاوضات الأمريكية السورية إلى ما هو أبعد من الإفراج عن المعتقلين؟ إلى أي مدى يمكن أن تقايض دمشق علاقتها الدولية في سبيل التقارب مع واشنطن؟ وما مصلحة لبنان في الوساطة؟ هل ترتبط هذه الاتصالات بسلام الشرق الأوسط واضطرابات شرق المتوسط؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح، فابقوا معنا. البداية من واشنطن، ومنها ينضم إلينا الدكتور عاطف عبد الجواد المحاضر بجامعة جورج واشنطن. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور عاطف. وبداية، ما الذي تغير في الولايات المتحدة وما الذي تريده الآن من سوريا؟
هذه المفاوضات السرية حتى الآن تمت في وقت لاحق هذا العام، ليس هناك تاريخ محدد لها، أي أنها لم تحدث في الأسبوع الماضي أو قبل يومين، ولكن لم يكشف النقاب عن حدوثها إلا في الآونة الأخيرة. ساعد في هذه العملية مدير الأمن اللبناني السيد عباس إبراهيم. الرئيس ترامب يرغب بصورة شخصية في التفاخر بإحضار الأمريكيين المحتجزين لدى دول أخرى، ولذلك هو في وقت لاحق هذا العام، لا نعلم التاريخ بالتحديد، بعث بأحد كبار مساعديه واسمه كاش باتل إلى دمشق لمفاوضات. مثل هذه المفاوضات وإن كانت تتركز في البداية على ضمان إطلاق حرية بعض المحتجزين، في نهاية المطاف قد تؤدي إلى انفتاحها السياسية في العلاقات بين البلدين. ويذكر أن المساعد الرئيس ترامب كاش باتل هذا تفاوض في الأسبوع الماضي مع الحوثيين في اليمن ونجح في إطلاق سراح أمريكي كان محتجزا هناك.
دكتور، حضرتك تحدثت عن وساطة لبنانية، كيف تفسر وجود وساطة لبنانية في هذه الاتصالات؟
نحن نعلم بطبيعة الحال هذه العلاقة الخاصة القائمة على الأقل أمنيا بين سوريا ولبنان، يعني هناك اتصالات وهناك مودة وهناك تعاون وهناك كمان وجود بالتحديد لحزب الله في سوريا. إذن كون السيد عباس إبراهيم مدير الأمن العام في لبنان منخرطا في عملية الحوار الأمريكي السوري المحتمل أمر مهم جدا وأمر يشير إلى بدايات ربما انفتاحات في العلاقات ليس فقط بين الولايات المتحدة وسوريا، وإنما أيضا ربما لتحسين أو تخفيف بعض القيود الأمريكية العقوبات الأمريكية المفروضة على لبنان.
طب دكتور، ورقة المعتقلين هذه قصيرة الأمد ومرهونة بالانتخابات، وعلاقات سوريا في محيطها الاستراتيجي لا تتفق مع مصالح واشنطن، ماذا يتوقع البيت الأبيض إذن، وهل ينجح في إبرام صفقة مع الأسد بعد سنوات العداء؟
نعم، من الممكن كما نعلم الرئيس ترامب يأمل أولا في أن يفوز بالرئاسة لفترة رئاسية ثانية، وإلا ستأتي هذه الجهود بثمار عقيمة، والرئيس ترامب ربما كان يسعى إلى الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين وعددهم 6 في دمشق، ولكننا نعلم بالتحديد عن حالتين 2 ركز عليهما الرئيس ترامب. المحتجز الأول صحفي أمريكي اسمه أوستن تريس، والمحتجز الثاني اسمه مجد كامالماز. طبعا إحضار هذين الرهينتين كان من الممكن أن يؤدي إلى ترويج انتخابيا للرئيس ترامب، ولكن يجب أن نشير أيضا إلى أن المسألة تنطوي على صفقات أيضا، يعني على سبيل المثال عندما أفرج الحوثيون في اليمن في الأسبوع الماضي عن أمريكي كان محتجزا هناك، كان ذلك مقابل أو في إطار صفقة تنطوي على الإفراج على 200 من الحوثيين المحتجزين خارج اليمن، أسهمت الولايات المتحدة في الإفراج عنهم. إذن بدون شك كخطوة أولى الإفراج عن المحتجز يأتي عادة هذا العمل في إطار انفتاحة محتملة في أو انفراجة محتملة في العلاقات بين البلدين.
أخيرا دكتور عاطف، برأيك هل تتم هذه الاتصالات بالتنسيق مع روسيا؟
نعم بدون شك، روسيا لها دور كبير بالنظر إلى نفوذها الواسع في سوريا وعلى الحكومة السورية، وبالنظر إلى التنسيق الكبير الذي يجري بصفة مستديمة بين الأمريكيين والروس في سوريا بصورة عامة. كما أنه من المهم أن نشير إلى أن هذه مسألة إنسانية تساهم فيها روسيا بكل تأكيد، بالنظر إلى أن وراء هؤلاء المحتجزين باستمرار أسر وعائلات تسعى منذ سنوات إلى الالتقاء مرة أخرى، أو على الأقل إلى ضمان أن أحبابهم ما زالوا على قيد الحياة.
الدكتور عاطف عبد الجواد المحاضر بجامعة جورج واشنطن كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولكن كيف تعلق دمشق على هذه الزيارة؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من سوريا الدكتور علي الأحمد، عضو الأكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك معنا دكتور علي، وبداية كيف تقرأ هذه الزيارة لمسؤول أمريكي إلى سوريا، وكيف تعلق دمشق على هذه الاتصالات؟
هناك مؤشرات كثيرة حول مجموعة من محاولات الانفتاح على دمشق ومحاولات فتح أي قنوات علاقة. دائما نحن نعرف أن هناك محاولات تكون غير رسمية، وهذه المحاولات تكون دائما بوابة لأي محاولة رسمية. هذا الموضوع متعارف عليه في العلاقات الدولية. الآن دمشق هي التي لا تريد إلا أن تكون العلاقات رسمية بشكل نهائي، بمعنى أن تكون وفق الأصول الدبلوماسية أن تفتح سفارات، وأن يكون هناك نوع من أنواع الندية في العلاقة بين الدول. لذلك هي عرض عليها أكثر من مرة زيارات وفود، رفضت هذه الزيارات، عرض عليها أكثر من مرة زيارة شخصيات غير رسمية، دائما تقول سفارة بسفارة، قنصلية بقنصلية، وهذه قاعدة في العلاقات في الذهنية السورية، لا تريد على الإطلاق أن تكون هناك أقنية، هذه الأقنية تؤدي إلى نوع من العلاقات التي فيها دونية تجاه الآخر. هذا لا ما تقبله دمشق على الإطلاق.
برأيك دكتور، بعد سنوات من العداء هل يمكن أن تتوصل واشنطن إلى صفقة مع دمشق؟
أعتقد أنه مبكر هذا الكلام، ولكن بطبيعة الحال إذا عدنا في التاريخ إلى ماضي غير بعيد، دائما هناك دول بينها يمكن أن يكون هناك دم وعداء، ولكن هذه مسألة ليست دائما. نحن نعرف أن في السياسة لا يوجد صداقات دائمة ولا عداوات مستمرة، فبالتالي نعم يمكن أن يكون هناك فتح آفاق وفتح علاقات، وهذه مسألة طبيعية جدا.
إذن دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تقايض سوريا علاقاتها بإيران في سبيل التقارب مع الولايات المتحدة؟
لن تقبل سوريا أن تفاوض على هذه المسائل لا مع روسيا ولا مع إيران ولا مع أي دولة أخرى. العلاقات مقابل علاقات وليس بشروط سياسية معينة، هذه مسألة سيادية سورية وليس لا علاقة لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لأحد آخر، هذه مسألة داخلية.
أخيرا، كيف تؤثر هذه الاتصالات الأمريكية مع سوريا على علاقة الولايات المتحدة بتركيا؟
هون هذه مسألة يجب أن تقرأ بدقة. لا شك أنه واشنطن أيضا عليها ضغط كبير من اللوبيات، اللوبي الأرمني، اللوبي اليوناني، في أن تركيا تجاوزت حدودها كثيرا، وهذه مسألة تؤخذ بعين الاعتبار بأن واشنطن أيضا تريد فتح علاقات مع سوريا للضغط أيضا على المنفلت التركي من عقاله، أقصد هنا الحكومة التركية.
الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وحول دور لبنان في الوساطة لإتمام هذه المفاوضات، ينضم إلينا من بيروت الدكتور سامي نادر، مدير مركز الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور سامي. وبداية، وول ستريت جورنال تشير إلى وساطة لبنانية، هل يرتبط الأمر بقضية الغاز في منطقة شرق المتوسط؟
هذا يرتبط بمجمل الملف مع إيران، يعني مسألة الغاز جزء منها، ومسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل جزء منها. هلأ إذا تكلموا عن وساطة لبنانية، فالوساطة اللبنانية هي إما حزب الله وإما مصدر مقرب من حزب الله، لأنه صاحب النفوذ الأساسي في الداخل السوري. بالتالي مسألة اليوم إخراج رهائن أو الإفراج عن رهائن، هذه مسألة مرتبطة بالانتخابات الأمريكية، ليست المرة الأولى. رأينا في الثمانينات مع انتخاب الرئيس ريغان كيف هذه الورقة كانت عنصرا مؤثرا في الانتخابات. ربما اليوم هذه الورقة ليست بنفس الأهمية، ولكنها أيضا إذا تمكن الرئيس ترامب من الإخراج عن رهائن كما حدث في اليمن منذ أيام قليلة، اليوم إفراج عن رهائن أمريكيين في الداخل السوري يشكل إنجازا بالنسبة للرئيس الأمريكي. ولكن هنا لا يمكن التكلم سوى عن صفقة آنية قصيرة الأمد، لأن مدتها لا تتعدى الأسبوعين. بالتالي بعد انقضاء هذين الأسبوعين وبعد الانتخابات الأمريكية، لا يعود لهذه الورقة الأهمية التي لديها اليوم. لذلك أنا لا أعتقد أنها تشكل عامل تغييري في السياسة الأمريكية، ولكنها مادة لصفقة قد تكون دسمة إذا وصلت إلى نهاية السعيدة.
إذن دكتور، كما ذكرت حضرتك، إيران حاضرة بقوة في السياسات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، هل تتوقع واشنطن تنازلات سورية في علاقاتها بإيران؟
اليوم المطلوب من النظام السوري هو الابتعاد عن السياسات لإيران في المنطقة، ليست للولايات المتحدة الأمريكية مآخذ على علاقة النظام السوري بموسكو مثلا، ولكن العلاقة مع النظام السوري هي مادة خلاف أساسية، لأن هنالك صراع قائم مع إيران وفي أكثر من بؤرة في الشرق الأوسط. يعني بالتالي أنا أعتقد أن واشنطن سوف تستمر بالضغط وهي استمر. يعني ورأينا عقوبات ما يسمى بقانون قيصر في الفترة الأخيرة وهي تشكل ضغطا مهما إضافيا على النظام.
أخيرا دكتور، ما مصلحة لبنان في التوسط بين دمشق وواشنطن؟
ليس لبنان الرسمي الذي يطاول، أعتقد هو لبنان الفعلي إن جاز التعبير، أو صاحب السلطة الحقيقية وهو حزب الله. ليس للبنان نفوذ في الداخل السوري خاصة في المرحلة الحالية. لبنان ليس لديه تأثير، أما من دخل على خط الوساطة أنا أعتقد حزب الله، أي بطريقة غير مباشرة إيران تحاول التوصل إلى صفقة. ما هل ما هو ثمن هذه الصفقة؟ هذا السؤال المهم. هل يتعلق بالعقوبات؟ هل يتعلق بمسألة أخرى؟ لننتظر ونرى.
إذن ربما نحن بصدد صفقة أبعد من قضية المعتقلين الأمريكيين في سوريا، وبصدد انفراجة سياسية بين البلدين بحسب المحللين من ضيوفي. وللمزيد من التحليل حول هذه النقطة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مختار قباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور مختار، وبداية هل هناك دلالة لزيارة المسؤول الأمريكي بالبيت الأبيض إلى دمشق في هذا التوقيت؟
من وجهة نظري الدلالة هي محاولة إحياء الحلول المطروحة السياسية داخل الساحة السورية، وده أمر في غاية الأهمية، لأنه القضية السورية الآن في ظل انشغال كثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية بالوضع داخل الساحة الليبية، وربما هناك انشغال بما هو حادث داخل الساحة اليمنية، خصوصا ما هو مرتبط بالتبادل الأسرى بين الحوثيين وبين الحكومة الشرعية في اليمن. تم إغفال الوضع داخل الساحة السورية إلى حد ما. زيارة المسؤول الأمريكي ربما لإحياء المسار السياسي، استقصاء الأطراف الموجودة داخل الساحة السورية على آليات الحل، تحريك الأمر بالنسبة للساحة السورية بالمجمل. يعني
إذن برأيك دكتور، هل يمكن أن يكون هذا الاتصال تم بالتنسيق مع روسيا، أم أنه محاولة لمنافسة العلاقات الروسية مع دمشق؟
أنا متصور منافسة النفوذ الروسي داخل دمشق، لأن لا يمكن أن نساوي النفوذ الروسي بالوجود الأمريكي. روسيا تحالف استراتيجي بينها وبين سوريا لعب دور كبير جداً في قلب الطاولة إن صح التعبير داخل الساحة السورية لمصلحة بشار الأسد، لكن الوضع الأمريكي لا، الوضع الأمريكي منافس، لكن لا هو متساوي ولا هو عنده القدرة للتأثير على الوضع الأمني أو الوضع العسكري أو حتى الوضع السياسي داخل الساحة السورية. احنا عارفين إن ثلاث أطراف هي المتحكمة بالوضع داخل الساحة السورية، إيران تركيا وروسيا، وهم الثلاث أطراف اللي بيملكوا آليات طرح الحلول السياسية وربما الحلول الأمنية، وكثير جدا من أطر النزاع في كثير جدا من المحافظات تمت بالتنسيق ما بين هذه الأطراف الثلاثة. لكن الوضع الأمريكي وضع منافس، ووضع تأميني، ووضع وجودي، ووضع أن يكون ضمن أطر الحل السياسي المطروح داخل الساحة السورية، والغرض الأساسي تأمين جبهة إسرائيل في المقام الأول.
إلى أي مدى دكتور يمكن أن تذهب دمشق في مقايضة علاقاتها الدولية مقابل التقارب مع واشنطن؟
صعب من وجهة نظري، لأنه النظام السياسي في سوريا مش هينكر الوقوف الإيراني والوقوف الروسي بجانبه في أحلك لحظات الوضع داخل الساحة السورية. وإحنا عارفين أن لولا تدخل الروسي ولولا الوجود الإيراني بميليشياته كاملة، عصائد أهل الحق وفيلك بدر كتائب الفضل العباس وصرايا السلام وكتيبة النجباء وحزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، هم اللي لعبوا دور كبير جدا أن يكون بشار الأسد جزء من الإطار السياسي الموجود داخل الساحة السورية. فمقايدة النظام السياسي في سوريا إيران بالولايات المتحدة الأمريكية لا، أنا أستبعد ده تماما، لأنه صعب جدا على النظام السياسي في سوريا أن يضحي بعلاقته بإيران، وصعب عليه كمان أن يأتمن علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية وهو يدرك أن علاقته بها أو فتح آفاق معها ربما على حسابه وربما لمصلحة تأمين إسرائيل، وأمور كثيرة جدا هي بعيدة عن علاقته بالروس والإيرانيين.
بالحديث عن هذه المجموعات دكتور، ما مدى ارتباط هذه الزيارة بوضع القوات الأمريكية في العراق الآن؟
القوات الأمريكية الحالة في العراق يختلف عن الوجود الأمريكي البسيط الموجود داخل الساحة السورية. القوات الأمريكية الموجودة في العراق ده وجود أساسي، وإحنا عارفين أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما دخلت العراق في 2003 وخرجت منه شكليا أو رسميا في 2010 ورجعت منه في 2013 في ظل التحالف الدولي لمحاربة داعش، احنا عارفين ان الولايات المتحدة الامريكية عينها على العراق اساسا مش عينها على الساحة السورية. هي تدرك بان الوجود الرئيس وجود مؤثر وانه صعب جدا ان تنافسه، وان الوجود الايراني حتى وجود مؤثر، اما داخل الساحة العراقية صعب جدا على الولايات المتحدة الامريكية ان تتخلى عن العراق بسهولة. قاعدة عين الاسد موجودة، هناك بعض القواعد العسكرية البسيطة الاخرى الموجودة في العراق.
أخيرا دكتور، وفي ضوء هذه المعطيات، هل هناك أي ارتباط بين هذه الزيارة ومقترح السلام الأمريكي، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة في علاقات العرب مع إسرائيل؟
يعني ربما تكون هذه الزيارة جس نبض، ربما تكون فتح آفاق لحلول سياسية، بس احنا عارفين ان الحلول السياسية او الطرح الامريكي معقد، واحنا عارفين الدور الامريكي اللي لعبته في وضع السيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان، وانه هل هيرتضي النظام السياسي في سوريا بالتضحية بالجولان او بجزء كبير جدا منها مقابل علاقته بالامريكان، متصور صعب. الولايات المتحدة الامريكية وضعت مسمار ووضعت خنجر صعب جدا أن تداويه، وهو وضع السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، ودي مسألة إلى حد كبير جدا صعب على النظام السياسي في سوريا أن يقبلها، وصعب على النظام السياسي في سوريا أن يضحي بأي طرف إقليمي وأي طرف دولي على غرار علاقته بإيران والروس على حساب علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية.
بحديثي إلى الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح، قدمته لكم جيهان لطفي، ولمزيد من المتابعات زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.